جهده وعناية. وهكذا تكون روحية المؤمن، تعيش الانفتاح الروحي على الآخرين بكل رحابة وامتداد وإيمان. فإن سمة المؤمن لا على مستوى الدنيا كمكسب مادي أو معنوي يكسبه لذريته، بل لتعيش ذريته العبادة الخالصة لله تعالى ولتعليم الناس عبادة الله. ثامنا، القوة الخفية الشيطانية وما تثيره من مكامن الذات ومشاعرها الحميمة. لا يملك الإنسان أمام هذه القوة قوة تجعله في الموقف الرافض إلا من خلال تأييد الله ورعايته في أجواء الابتهال إليه، ليمنحه القوة في الموقف الحاسم الرافض لما تسوله هذه القوة الشيطانية. ومن دون فرق بين القوة الشيطانية البشرية أو الخيالية، ومن خلال الاعتماد على الله والابتهال إليه يتحقق بتوفيق الله سبحانه عند المؤمن معرفة أن القوة الشيطانية بشرية كانت أم خيالية ما هي إلا فكرة تتحرك في الوهم والخيال قبل أن تكون حقيقة في مستوى الواقع. نسأل الله السلامة في الدين والدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أدب الدعاء في القرآن.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: قلوبهم محزونة. وهذه هي الفضيلة التاسعة، حزن قلوبهم. أيها الإخوة والأخوات، التقي يخاف من الله سبحانه، فهو والنار كمن قد رآها فهو فيها معذب، يخاف من عقاب الله. لذلك ومن ثمار الخوف القلوب المحزونة، فلكثرة ما يداخله من خوف يصير القلب محزونا. مهما رأيتم التقي يبتسم أو يضحك فإن هذه البسمة أو هذه القهقه لو وصل إليها تخبئ قلبا حزينا خائفا من الله سبحانه، مع طمع في ثواب الله عز وجل. قلب هذا الإنسان لا يصل إلى البطر ولا يصل إلى الكبرياء، قلبه حزين لأنه يعيش في هذه الدنيا وهو خائف أن يقوم بمعصية. أيها الإخوة والأخوات، إننا نعيش الساعات في كل يوم ونحن غافلون، فما هو مصيرنا؟ هذا يعيش الثواني وهو خائف، في كل وقت يفكر كيف ستكون أعماله أمام الله، هو يخاف أن يترك واجبه، هو يخاف أن يقع في أفخاخ الشياطين ليقوم بمعصية، هو دائم الحذر قبل أن يقوم بفعل يكون قد درسه ليتأكد أن لا معصية في هذا الفعل، قبل أن يترك أمرا ما يتأكد أن هذا الأمر ليس بواجب وليس بمطلوب. هذا الإنسان يعيش هم الحياة الدنيا لحظة بلحظة، لأن الإنسان لو عاش هذه الهموم لحظة بلحظة لا يطمئن قلبه، فكيف لو كان غافلا؟ وهناك ما يروى أو يزعم حول هذه المسألة، أن عالما عابدا كان يتقن الخياطة لكنه كان زاهدا في حياته ولا يفتش إلا على ما يبقيه حيا، ويمضي وقته في التعرف على الله سبحانه والتحبب لله سبحانه والتقرب منه عز وجل، يطيع وما شاكل. في يوم احتاج هذا العالم العابد الزاهد إلى بعض المال، فعرض نفسه للعمل، فجاءه شخص قال: مولانا، لدي رغبة في أن أخيط الثوب الفلاني أو الثوب المعين، وحدده له، وهذا قماش نفيس بسعر مرتفع، أرجو أن تخيط لي الثوب بإتقان. فأخذ العالم العابد هذا القماش وصار يدقق في كل مسألة يقوم بها حتى يكون الثوب زاهيا مناسبا سليما صحيحا إلى آخره. اهتم كثيرا وأعطى الثوب وقتا طويلا، واهتم بعمله اهتماما ملحوظا، وعند الانتهاء جاء صاحب الثوب فرأى الثوب، أعجب به، دفع الثمن ثم أخذ ثوبه وانطلق. وبعد قليل عاد هذا الإنسان إلى العالم: مولانا، لقد وجدت عيبا في هذا الثوب. فوجئ العالم: أين هذا العيب؟ أراه إياه. وبدأ العالم يبكي ونزلت دموعه على خديه، عندما رآه الرجل رق قلبه للعالم، قال: لا أريد منك شيئا، أنا سامحتك. نظر إليه العابد نظرة عطف وحنان ولكن بقلب محزون: ما لهذا أبكي؟ أنا لا أهتم لهذا المال، ما لهذا أبكي؟ ولكن لقد أتقنت عمل الثوب وسهرت عليه ودققت في كل تفصيل، ومع ذلك برز فيه عيب. فكرت أن حياتي مع الله سبحانه لا أدقق فيها بهذا المقدار، فكم عيب سأفاجأ به يوم القيامة، لهذا أبكي. إذن هذا الإنسان كيف لا يحزن قلبه وهو خائف من أي خطأ ومن أي خطيئة؟ أيها الإخوة والأخوات، أنا لا أدعوكم إلى الحزن الدائم، يمكن أن تفرحوا وأن تبتسموا، لكن على أن يبقى قلبكم وأن تبقى روحكم مشغولة بالله، الله الذي لا يغفل عن أي شيء نقوم به. انتبهوا لهذا، قلوبهم محزونة. ثم يقول عليه السلام: وشرورهم مأمونة. وهذه هي الفضيلة العاشرة، فهم مأمونو الشر. لماذا صارت شرورهم مأمونة؟ لأن مبدأ الشرور هو محبة الدنيا وأباطيل الدنيا، وهؤلاء الأتقياء العارفون بعيدون عن محبة الدنيا وعن أباطيلها، لذلك لا يمكن أن يصدر منهم شر. إن أميرنا علي عليه السلام، ومن كان علي عليه السلام أميره وإمامه، فعليه أن يكون مأمون الشر. ويروى عن الإمام عليه السلام ما مضمونه: أنه نادى خادما له فلم يجبه، كرر النداء فلم يجبه. خرج الإمام عليه السلام وإذ بالخادم موجود، فسأله: لماذا لم تلب النداء؟ فقال الخادم بما مضمونه: لقد أمنت شرك يا أمير المؤمنين. فحمد أمير المؤمنين ربه لأن شره مأمون. أيها الإخوة والأخوات، هناك مؤمنون ومؤمنات لا يجرؤ الكثيرون على مخاطبتهم. لماذا؟ لأنهم يخافون منهم. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لدينا بعض المؤمنين يخرج منهم الشر بمناسبة وبدون مناسبة، يشتمون، يهينون، يضربون ومشاكل. لماذا؟ لا بل أن الشرور من الأب والأم غير مأمون على الولد والبنت. الولد جزء منك أيها الأخ وأيتها الأخت، وجزء. ومع ذلك نرى بعض الآباء وبعض الأمهات إذا أخطأ الولد بشيء يبدأ الأب أو الأم بالضرب المبرح. من هنا يحصل للولد احمرار أو إزرقاق أو إسوداد، أو يجرح الولد، أو يخرج منه الدم، أو ما شاكل ذلك، أو نشتم الولد. إذا كان الشر غير مأمون تجاه الولد، فتجاه من سيكون الشر مأمونا أيها الإخوة والأخوات؟ التقي لا يصدر منه شر. نعم، قد يقول قائل: يريد الأب أو الأم أن يربي هذا الولد. ما أقوله إن أكثر ما يتعرض له الولد من الضرب ليس للتأديب، بل هو عمل انتقامي، بالعامية فشت خلق. ثم لا يجوز أن يكون الضرب مبرحا في مسألة التربية والتأديب. ثم هناك حدود، قد تكون الضربة الواحدة الخفيفة مربية، فلماذا الضربة الثانية؟ وهكذا. أيضا في أمكنة الوظائف والعمل في المدارس والثانويات والجامعات، قد نجد مربيا أو مديرا أو كبيرا يتعامل مع الموظف أو مع الطالب أو مع التلميذ أو ما شاكل بشر. يخافون أستاذهم. لماذا؟ لأنه يخرج منه الشر. يخافون المدير أو الناظر. لماذا؟ لخروج الشر منه. يخافون من مدير الشركة. يخافون ويخافون. المؤمن إن أراد أن يكون تقيا فعليه أن يبتعد عن الشرور. شرورهم مأمونة. طبعا هذا لا يعني أنهم لا يجاهدون، ذاك مع أعداء الله أشداء على الكفار، لكن رحماء بينهم. حافظوا على الرحمة، حافظوا على الرحمة، حافظوا على الرحمة، تجاوزوا الشرور، فلنكن من الذين يحبهم الناس. أيها الإخوة والأخوات، فكروا أن تكونوا من الذين إن ماتوا بكى الناس عليهم، لأن هناك من يموت فيفرح الناس لموتهم. شرورهم مأمونة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى. ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في خفقات الصدر، يتحدر شلالا.
ذكر الله تعالى، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرغ مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرغ مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو اغتنام الفرص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك المصطفى وعلى أهل بيته الأنجبين الشرفاء، إنك على كل شيء قدير. لدينا حديث بعنوان لنتوقف عن الاسترسال والغفلة، ونفتتحه بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه قال: إن الله تعالى خلق ملكاً ينزل في كل ليلة ينادي: يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا، يا أبناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا، يا أبناء الأربعين ماذا أعددتم للقاء ربكم، ويا أبناء الخمسين أتاكم النذير، ويا أبناء الستين زرع آن حصاده، ويا أبناء السبعين نودي لكم فأجيبوا، ويا أبناء الثمانين أتتكم الساعة وأنتم غافلون، ثم يقول: لولا عباد ركع ورجال خشع وصبيان رضع وأنعام رتع لصب عليكم العذاب صبا. هذه الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في باب المواعظ والأخلاقيات ينبغي أن تشكل لكل إنسان مؤمن ولكل امرأة مؤمنة جرس إنذار قويا في أي عمر أنت. في عمر العشرين أنت مأمور بالجد والاجتهاد، في عمر الثلاثين أنت مخاطب من قبل ملك من ملائكة الله عز وجل ينزل في كل ليلة. أنت من أبناء الأربعين تقدم بك العمر، اجتزت النصف الأكثر من عمرك عادة. أنت من أبناء الخمسين لم يبق لديك شيء إلا القليل، وأما أبناء الستين فزرع آن حصاده، نضج عن قريب يقتطع كما يستحصد الثمر، وأما أبناء السبعين فالأمر منتهٍ. ينبه هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الإنسان من استرساله ومن انشغاله. طبيعة هذا الإنسان تجتذبه الضغوط اليومية، هو من الصباح عندما يقوم هو في فكر معاشه، لا بد أن يذهب إلى العمل، طلب المعاش ونفقة العيال وغير ذلك تجتذبه بذلك الاتجاه، وهكذا في ضمن إطار العمل هو مشغول بتفاصيل ذلك العمل إلى قريب الثلث الأخير من المساء، آنئذ ليرجع إلى منزله منهكا متعبا يحتاج إلى استراحة ليبدأ مشوار الانشغال بأمور العائلة والأطفال والأهل صغارا كانوا أو كبارا. يمر اليوم الثاني وليس بأحسن حالا من اليوم الأول، هكذا أيضا، واليوم الثالث يتلوهما، والرابع، والأسبوع الأول من الشهر، ثم الثاني، وكما ورد في الحديث ما أسرع الساعات في الأيام وما أسرع الأيام في الشهور وما أسرع الشهور في السنين وما أسرع السنين في العمر. ما يلبث الإنسان أن يلتفت يمينا ويسارا إلا وقد علم الزمان على هيئته علائمة وطبع فيه إشاراته. ها هي آثار الشيب تخترق شعراته، وكما يقول الشاعر: إذا البارقات البيض لاحت بمفرق فهن لمحتوم الفناء علائم. وحري بالإنسان لو كان ذكيا ولو كان عاقلا أن يلتفت إلى هذا الأمر. كل شعرة بيضاء تغزو رأسك ولحيتك وشاربك هي إنذار وهي تحذير وهي إلفات من قبل الله سبحانه وتعالى إليك، بل هي رسول من رسل الله. بهذا المعنى هي رسول تنبيه، قد لا نسمع صوت الملك الذي ينزل في كل ليلة، حجبنا عن سماع أصوات الملائكة، ولكن ألا ننظر إلى شيبنا؟ ألا ننظر إلى ضعف قوتنا سنة بعد سنة وفترة بعد فترة؟ ألا ننظر إلى توارد الأمراض كفاكم الله وإيانا منها بعد أن كان هذا الشاب في قوة عضلاته وعنفوان قوته أيام العشرين وما بعدها، وإذا به في مثل هذا العمر تراه مستوطنة لهذا المرض ولذاك المرض؟ هذه كلها رسل، حتى إن لم نستمع إلى نداء الملك نداء المرض يكفي، نداء الشيب يكفي، نداء وهن القوة يكفي للإنسان لكي يفكر من أين وإلى أين. ينبغي أن يفكر هذا الإنسان مثلي وأمثالي أننا جئنا إلى هذه الحياة لم نأتي فيها لأجل نزهة تنقضي، وإنما لأجل امتحان يؤدى، أفرة مليئة بالواجبات لا تلبث أن تنتهي. هذا الامتحان الذي يقدمه الإنسان أوضح شيء بالنسبة إلى الطالب، يشوف عنده ساعة من الزمان وعنده مثلا 10 أوراق، في كل ورقة 10 أسئلة، 100 سؤال، كل شوية يطالع كم بقي من الأسئلة وكم بقي من الأوراق ثم كم بقي من المدة بالنسبة له، وهل يستطيع أن ينهي هذه الأسئلة المتعددة في هذه الفترة الباقية؟ أما ذاك الذي كان قد عمل عملا صالحا يفهم أنه خلال فترة قصيرة قد انتهى من نصف الأسئلة، ويستطيع أن يثق بأنه قادر على أن يقدم إجاباته قبل نهاية الوقت. هل يستطيع إنسان في هذه الحياة أن يقول قضيت ما علي؟ لو أن الموت جاءني في هذه اللحظة أكون أبيض الوجه بين يدي الله عز وجل؟ هل قدمت كل ما كان يجب علي تقديمه وانتهيت عن كل ما كان يجب علي تأخيره وإبعاده؟ هذا الإنسان يحتاج إلى أن يكرر هذا السؤال، من أين جاء؟ لماذا جاء؟ كم بقي من هذه السفرة؟ أنا من أبناء من؟ من أبناء 20 جدوا واجتهدوا، من أبناء 30 لا تغرنكم الحياة الدنيا، من أبناء 40 ماذا أعددتم للقاء ربكم، من أبناء 50 قد أتاكم النذير، وهكذا. ينبغي لنا أيها الأحباب أيها الإخوة الأفاضل أن نفكر في أمر مصيرنا كما نفكر في أمر مسيرنا، حتى لا تأخذنا الغفلة ولا نسترسل مع هذه الحالة، وإنما ينبغي أن نلتفت إلى ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في هذه الحياة حتى نكون مستجيبين له، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بطاعته وأن يجنبنا معصيته وأن ينفعنا بشفاعة محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
فلك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى، يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام، يا أيها الرب الشكور.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر. ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا، فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاء